قال اللهم على إبراهيم والله نفعنا بعلومنا ودارين آمين. فرع: من دفع زكاته لمدينه بشرط أن يردها له عن دينه لم يجزي ولا يصح قضاء الدين بها، فإن وذلك بلا شرط جاز. ولو قال لغريمه جعلت ما عليك زكاة لم يجزي على الأوجه إلا إن قبضه ثم رده إليه. وإذا انحصر المستحقون ووفى بهم المال لزم تعميمهم وإلا لم يجب ولم يندب، لكن يلزمه ثلاثة من كل صنف، وتجب التسوية بين الأصناف غير العامل، ولا تجب التسوية بين أحد الصنف إلا أن يقسم الإمام وتتساوى الحاجات فتجب التسوية، ولا يؤخذ بوصفين في حالة واحدة كما قال ابن حجر وخالف الرافعي والشربيني، واختار جماعة من أئمتنا جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين أو غير من المستحقين، ولا يجزي نقل زكاة من بلد وجوبها على المعتمد من المذهب. وقد سئلت قديما عن نقل الزكاة ودفعها لثلاثة من الفقراء والاكتفاء بواحد من الأصناف ودفع للأشراف كآل أبي علوي، إذا انقطع عنهم خمس الخمس كما هو واجع الآن، هل يجوز ويبرأ العامل فيما بينه وبين الله؟ فأجبت بقولي قد سئل عن ذلك القاضي محمد الطيب الناشري، وصورة ما سئل عنه هل الفتوى على جواز نقل الزكاة وجواز الاكتفاء بثلاثة من الفقراء والمساكين ولا يعطى غيرهم والاكتفاء بواحد من أحد الصنفين كما افتى به ابن عجيل وغيره، فأجاب نعم الفتوى على ذلك والعمل عليه في الأعصار والأمصار.
نعم.
وفي فتاوى الإمام الأصبحي أن ما حكي عن الإمام أحمد بن موسى بن عجيل رحمه الله ونفع به قد حكي مثله عن غير واحد من أكابر الأئمة كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي والشيخ يحيى بن أبي الخير والفقيه الأحنف وغيرهم، وإليه ذهب أكثر المتأخرين، وإنما دعاهم إلى ذلك عسر الأمر، وقد قال تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقد صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال إذا ضاق الأمر اتسع، وهذه المسائل ضاق فيها إذ لا يمكن أن يفتى بها على مذهب الشافعي العمل بذلك، فمن جعل هؤلاء القوم بينه وبين الله فقد استوثق إن شاء الله. وقال الحسني في الكفاية بل قال الرؤيا بجواز النقل قطعا، والمحكى عن الإمام أحمد بن عجيل أنه قال ثلاث مسائل يفتى بها على غير مذهب الإمام الشافعي بل على مذهب الإمام أبي حنيفة: الأولى نقل الزكاة من بلد إلى بلد غير بلده، والثانية دفع زكاة الشخص إلى صنف واحد وإلى شخص واحد، الثالثة معاملة السفين انتهى. وأما دفعها للأشراف فالمشهور في مذهب الشافعي إطلاق المنع لقول مشرفهم صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. ولقول لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم، أي بل يغنيكم، وكذلك لا تحل لمواليهم لخبر مولى القوم منهم. وكالزكاة كل واجب كالكفارة والنذر بخلاف التطوع والهدية، لكن اختار القاضي أبو سعيد الهروي جواز دفع الزكاة إليهم إن منعوا حقهم من خمس الخمس وإلا فلا. وبه كان يفتي الإمام محمد بن يحيى والأمير الشهير فخر الدين الرازي، قال أبو شكيل وهو الصواب، وأجاب بذلك العلامة موسى بن زين العابدين الصديقي، وقال في الخادم بعد إيراد كلام الرافع في المساء وحاصله حكاية الجواز عن الإمام الأصطخري والهروي وبن يحيى، وفي الحلية للشاشي قال أبو حفص النار سامي بجواز صرف الزكاة إلى من يصرف إليه الفي والغنيمة. وفي تعليق ابن أبي هريرة أنه فأما اليوم فقد منعوا من الفي فلا يجوز لنا أن نمنع من الصدقة المفروضة لأن ذلك يؤدي إلى ضياعهم، وقد وجد فيه ما لغيرهم فكذلك يدخلون في سهم معهم. وقال الشريف أبو العباس الفراء في كتاب معتمد التنبيه: أخبرني من حضر مجلس الإمام فخر الدين الإمام الرازي في بعض مدن خراسان وخوارزم وقد حضر جماعة من العلوين يشكون أنهم منهم أحدهم من بيت المال وقد ضر بهم الحال فأخرج لهم 100 دينار أو نحوه ودفع إليهم. وقال: يا مسلمون، قد أفتيت بدفع صدقاتهم إلى هؤلاء فإن تحل لهم وتسقط عنكم، انتهى. قال في الخادم: هؤلاء أئمة كبار وفي دليل قوة، انتهى. وقال ابن النجوى في العجالة: ونقل الحاكم عن عباس بن عبد المطلب أنه يجوز لهم قبض زكوات بعضهم بعضا ولم يذكر الحاكم بذلك، انتهى. وفي كتاب جواهر العقدين للإمام السيد السمهودي وحق الطحاوي عن أبي حنيفة جواز لهم، قال: وفي مذهبنا وجه قبيله. وثم نقل عن الريمي أنه قال: وعن أبي يوسف الإمام يجوز لذوي القربة أخذ زكاة بعضهم بعضا وإنما حرم عليهم أخذ زكاة غيرهم لا غير. ونقل عن جماعة مثل هذا، انتهى. وقد بسط الكلام في ذلك العلام موسى بن زين العابدين في جوابه وصححها عليه جمع من الأئمة، والله أعلم.
والله أعلم. الحمد لله مكرمنا بأنوار الشريعة المباركة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المزداة، وعلى آله وصحبه وأهل محبته وولاه وآبائه وإخوانه من رسل الله وأنبياه وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم لقاه، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وابتدأ الشيخ يتكلم عن تفريعات في مسائل دفع الزكاة اعتناء بهذه الفريضة العظيمة والركن من أركان الإسلام، ليصل إلى مكانه ويعمر المقصود في الشرع الأغر منه على الوجه اللائق. وهكذا يجب على أهل الإسلام التحري في شؤونهم من أركان الإسلام إلى الأوامر والنواهي لذي الجلال والإكرام سبحانه، ليقيموا الأشياء في مقامها وميزانها. يقول: فرع من دفع زكاته لمدينه، أي لمن له دين، لمن عليه دين له، بشرط أن يردها له عن دينه. قال: عليك دين وما تقضي؟ قال: ما عندي شيء. قال: أنت غارم، بنعطيك زكاة من مالنا، ردها، قض الدين بها. فإن تلتزم بذلك أعطيك زكاة. قال: مرحبا، ملتزم. فيعطيه الزكاة. قال: لم يجز ولا يصح قضاء الدين بها. وهكذا هو عند جمهور العلماء والفقهاء، لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه الفقير المعسر الذي ليس عنده ما يسد بدينه ويحسبه من ماله. فإن فعل هكذا لم يجزئ عن الزكاة، يسقط دينه عن مدينه ويحسبه من الزكاة مقدار هذا الدين، لا يجوز ذلك. كذلك قال الحنفية والحنابلة والمالكية، وهو كذلك الأصح عند الشافعية. طيب، لأن الزكاة حق لله تعالى، فلا يجوز الإنسان أن يتدخل فيها بمصالحه ومراداته وما يعود عليه، يصرفها إلى نفع نفسه أو إحياء ماله أو استيفاء دينه الذي له عند الآخرين، فتلك أغراض تعود إلى الشخص يتدخل فيها فيما قسم الله تعالى وفيما رتب، ولا حق له في ذلك. وفي قول عند الشافعية: واذهب إليه أشهب من المالكية، ونقول عن سيدنا الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى بأنه يجوز ذلك لأنه لو دفع إليه زكاته ثم جاء بها قضاء عن الدين جاز، إذا لم يكن ذلك بحيلة ولا باشتراط فكذلك يجوز له أن يسدد عنه الدين فيحسبه من الزكاة. على قول عند الشافعية، وبه قال أشهب من المالكية، ونقل عن الحسن البصري. وهذا يحتاج إليه بعضهم خصوصا إذا كان صاحب الدين مماطل، وصاحب الدين لو أعطاه الزكاة بيأخذها بصرفها في مصرف الثاني ولا بيقضي له منها ولا شيء، وهو يكاد أن ييأس من أدائه الدين إذا تركه أو سلم إليه الزكاة. فعلى ذلك جاءت هذه الأقوال في جواز أن يقطع، ينويها عنه، يسدد له الدين وينويها من الزكاة، فكأنه أخرجها لذلك الغارم. الجمهور على خلاف ذلك، يقول لا بد من تسليمها لمستحقها، فإن ردها لأجل قضاء الدين من دون اشتراط ولا حيلة فذلك جائز باتفاق، ذلك جائز باتفاق. فقال الحسن البصري وأشهب من المالكية والذين والأصحاب القول الثاني في الشافعية، ما دام هذا يجوز عندكم باتفاق ايش الفرق بين المسألتين؟ نفس المال حقه دفعه إليه وردوا إليه نفسه، انتهينا ونحن بننتهي لهذه النتيجة، بيقضي عنه الدين وبينوي وانتهت المسألة. فاتسع نظرهم في هذه المسألة، تمام. لكن إذا دفع الدائن الزكاة، زكاة مال إلى مدينة، فردها المدينة ليه لسداد دينه؟ أو استقرض المدين ما يسد به دينه فدفعه إلى الدائن فرده إليه واحتسبه من الزكاة، فإن ذلك إذا لم يكن عن تواطؤ ولا حيلة جاز عند الجمهور. وإن كان على شيء من التحيل لم يجز عند المالكية والحنابلة. وقد سمعت ما ذكر عن الشافعية أنه إذا لم يكن في ذلك اشتراط بل كان مجرد نية أنه جائز، كما قال فإن وذلك بلا شرط جاز، أعطاه من المال من الزكاة المفروضة عليه ليسد بها دينه الذي له بنيته من دون يشترط عليه ذلك، فأخذه ذلك فرده عليه، قال خذ خصمه من الدين الذي عليه أو هو سداد جميع الدين الذي علي لك، قال جازه. هكذا أجازه الشافعية ما لم يكن بشرط والتزام، وإنما عن اسمه بمجرد النية من الطرفين. وصرح الحنفية أنه لو وهب جميع الدين إلى المدينة الفقير سقطت زكاة ذلك الدين، وهذا استحسان من بعض الحنفية. يقول لو قال لغريمه جعلت ما عليك زكاة لم يجز على الأوجه، وهذا الذي ذكرناه مقابل الأوجه الذي قال به أشهب من المالكية وقال به الحسن البصري. ماذا قالوا؟ هل يجوز أن يجعل الذي عليه من الزكاة اسمه من الدين زكاة فتبرأ بها ذمة المدين؟ قال إلا إن قبضه ثم رده إليه، إلا إن قبضه ثم رده إليه. وهكذا. ثم كان فيما أسلفنا من تحديد هذه الأصناف في اسمه في الآية الكريمة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه يسأله من الزكاة، يقول إن الله لم يرضى أن يقسمها نبي ولا غيره، وتولى قسمتها بنفسه، فإن كنت أحد الأصناف الثمانية أعطيناك منها. دل ذلك على الحصر. وذكرنا أيضا أن تعميم قول في سبيل الله تعالى لا يصح إطلاقه على وجه، فإنه يرجع الأصناف كلها في سبيل الله، لأنها كلها في طريق الله وكلها في طاعة الله. ها، وقلنا أنه لما جاء في مسألة الحج أن في سبيل الله جاء النظر والخلاف بين أهل العلم، إذن فلا يجوز صرف الزكاة مباشرة في أنواع جهات الخير من إنشاء طرق أو بناء مساجد أو قناطر جسور العبور عليها وأمثال ذلك أو سقايات، بل تصرف لهؤلاء الأصناف، وهذه أشياء لا تملك فيها مثل المسجد ونحوه، وشرط الزكاة أن يملكها مستحقها. ومن أجل الحصر في الآية الكريمة سواء. وهكذا فسر بعض الحنفية أيضا بالنسبة لطالب العلم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وأنه يجوز أن يعطى طالب العلم الذي ترجى نجابته ولو كان غنيا من الزكاة، ففي هذا نظر، بل نقول يعطى إن كان قادرا على الكسب ولكنه متفرغ لطلب العلم، لا بتعميم قوله في سبيل الله، ولكن لكونه فقير، لكونه مسكين، لكونه غارم، لشيء من الأوصاف الأخرى. لأن قوله في سبيل الله في حق طالب العلم وكذلك في الحج جاء مجرى العموم في مسألة الطاعة لله تبارك وتعالى، ولم يفسر بها الصنف الذي ذكر في الآية الكريمة وفي سبيل الله. وإلا في سبل الله سبحانه وتعالى كثيرة وتدخل الأصناف كلها، ولذلك قال بعض العلم: لا أعلم أن المراد في هذه الآية إلا الغزاة، الغزاة المجاهدون في سبيله هم الذين أرادهم الله بهذه الآية، وهم الذين صرفت إليهم على يد رسول الله وعلى يد الخلفاء الراشدين من بعده، فصرفت إلى يد هؤلاء. نعم. إذن فإذا أردنا قسمة الزكاة فهل نستوعب جميع المستحقين؟ إذا أخرجت الزكاة على وجهها وعلى ما شرع الحق ورسوله، قد بتعمم الكل لأنها كثيرة زكاة المسلمين، وقد جعلها الله بمقدار يكفي جميع المحتاجين، ولكن لأجل الخلل الواقع في إخراجها وضعها في محلها، ولأجل منع الكثير منهم الزكاة أو إخراج بعضها وترك بعضها الآخر، حاصل هذا الخلل وقائم. فالفقهاء يتكلمون أيضا، يقول إذا انحصر، قال: وإذا انحصر المستحقون ووفى بهم المال لزم تعميمه. ولو فرضنا إنسان في قرية من القرى ومعروف تمام فقراء هذه القرية والمستحقون الزكاة فيها من أولهم لآخر، وعنده مال كثير، ويستوعبهم خلاص، بارك الله فيك، استوعب من عندك، وذلك سهل ويسير عليك، يسره الله عليك. ولو كان المالك بنفسه وسهل عليه ذلك بانحصار المستحقين في بلده الذي هو فيه وسهولة توصيلها إليهم، خلاص وجب عليه ذلك، لأنه مقصود الزكاة. إذا انحصر المستحقون ووفى بهم المال لزم تعميمهم، وإلا لم يجب ولم يندب، لكن يلزمه ثلاثة من كل صنف، ولكن الخلاف في قوله لم يندب من أجل الخروج من الخلاف ما هو جميل. أما ثلاثة من كل صنف لقوله إنما صدقه للفقراء ويجاب في لفظ الجمع. وأقل الجمع كم؟ ثلاثة. أقل الجمع ثلاثة صدق الفقراء مساكين. فإذا دب تعطي الفقراء أعطى واحد تقول هذا فقير، أعطى اثنين يقول هذا فقيران، أعطى ثلاثة يقول فقراء خلاص. مساكين أعطى واحد هذا مسكين مش مساكين، أعطى اثنين هذا مسكين أنا ما هو مساكين، أعطى ثلاثة أعطيت المساكين. وهكذا بقية الأصناف يقول ولكن يلزم ثلاثة من كل صنفين وتجب التسوية بين الأصناف. هذا الذي قرر الشافعي ومن وافقهم كيف يقول مقسمة ثمانية، فإذا قسمها الإمام وبعث الجباه يعملون فلا بد من أن تقسم ثمانية أصناف كما تقدمت الإشارة لذلك، أجزة ثمانية أجزة متساوية، ثم يعطى كل صنف حقه إلا سهم العاملين، فإن جاء مساويا لأجرتهم فهذاك، وإن زاد وجب رد الزائد إلى بقية الأصناف، وإن نقص أكمله الإمام من بيت المال. فإذا لم يكن في بيت المال شيء جاز أخذ شيء لإعطائهم حقهم. طيب إذن جمهور العلماء إذن الحنفية والمالكية والحنابلة لا يجب تعميم الزكاة على الأصناف، يقولون لا يجب تعميم الزكاة على الأصناف، سواء كان الذي يؤديها رب المال بنفسه أو الساعي أو الإمام، ها، وسواء كان المال كثير أو قليل. فعند هؤلاء الحنفية والمالكية وهو المذهب أيضا عند الحنابلة وهو قول الثوري أنه لا يجب الاستيعاب، القصد أن تخرج إلى من يستحقها من هؤلاء من جملة هؤلاء ولا يلزم استيعابهم، بل يجوز أن تعطى لصنف واحد أو أكثر وأن تعطى لشخص واحد إن لم تزد عن كفايته. وهذا يروى عن سيدنا عمر وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وقالوا أن قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم في ذكر صنف واحد ما ذكر باقي الأصناف، فمعنى يجوز تصرف الفقراء فقط باقي الأصناف ما ذكرهم في الحديث. استدلوا بهذا وبوقايع في السنة الشريفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فيها الزكاة لبعض الأفراد لبعض الجماعات صلى الله عليه وسلم، وأعطى سلمة بن صخر البياضي صدقة قومه كلها جماعة وعطايا. جاء في الترمذي وجاء في البخاري لكن معلق. وهكذا قال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها، فقالوا فإنه عزم يعطي الصدقة التي تصل إليه لواحد. استدلوا بهذا، ها، قالوا والواو هذا الاسم الواو واللام في آية الصدقات صدق الفقراء والمساكين عمي عليها، قال هذا الواو بمعنى أو، ها، قالوا لبيان المصاريف، بيان المصارف، أو هي أو معناها للاختصاص، بمعنى الاختصاص عدم خروجها عن لا تخرجوها عن هؤلاء الأصناف، تقسموها على هذا أو هذا أو هذا أو هذا، ما يمكن تعطوا غيرهم، هكذا فسروا الآية، لا إله إلا الله، وصرحوا المالكية بما أشار إليه الشيخ عندنا بأنه لا يندب التعميم إلا أن يقصد الخروج من الخلاف، لا يجب ولا يندب، واستحب الحنابلة التعميم أيضا لأجل الخروج من الخلاف، استحبوا التعميم مهما تمكنوا من ذلك. فمذهب الشافعية كما أشار الشيخ وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجب تعميم الأصناف وإعطاء كل صنف منهم الثمن من الزكاة المجتمعة ويقولوا أضاف الحق تعالى الزكاة إليهم فاللام للتمليك وأشرك بينهم بالواو للتشريك فهم يملكونها ليس لغيرهم حق فيها وهي شركة بينهم ثمن لذا وثمن لذا وثمن لذا. فإن لم يوجد من الأصناف إلا سبعة بأن مثلا أوصل الناس الزكاة إلى الإمام بأنفسهم من دون سعة فتكون سبعة سقط صنف فباقي سبعة فيقول سبع 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 تقسم على سبعة. إن عدم صنف من هؤلاء الأصناف في وقت ما كان فيه غزاة مثلا فباقي ستة. فإن عدم صنف آخر باقي خمسة فيقسم خماس وهكذا على حسب الموجودين. والغالب في مختلف الأماكن ومختلف الأزمنة أنه يوجد الفقراء والمساكين والغارمين وابناء السبيل فهؤلاء الأربع الأصناف ما ينقطعون في الغالب. طيب إذن فقال الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد يجب التشريك بينهم فإن الآية ملكتهم وجاءت بواو التشريك صدق للفقراء والمساكين والعاملين عليهم فهم مشتركون في هذه الزكاة. ويقول الشافعية إذا قسم الإمام وهناك عامل يجب استيعاب الأصناف الثمانية. فإن لم يكن عامل بأن قسم المالك بنفسه فيعطي العاملين عليها يعطي من أنت تقسم بنفسك على ما بتشيل شيء منها مالك حق. فإذا قسم بنفسه سقط ما شيء عاملين عليها خلاص باقي إلا سبعة. فإذا فقد بعضهم فعلى الموجودين منهم. فإذا قسم الإمام عليه أن يستوعب من الزكوات المجتمع عنده آحات كل صنف وجوبا عند الشافعي. فإذا كان المستحقون في البلد ووفى بهم المال وإلا يجب إعطاء ثلاثة من كل صنف لأن لا ذكرت أصناف بصيغة الجمع وأقل الجمع ثلاثة. تمام. ولهذا ينبغي للإمام والساعي يعتني بضبط المستحقين ومعرفة أعدادهم وقدر حاجاتهم واستحقاقهم بحيث يقع الفراغ من جمع الزكوات بعد معرفة ذلك أو معه ليتيسر وصالها إليهم ولا يتخلف عليهم ويتعجل بوصولها إليهم. فهكذا كان من مهمات أئمة المسلمين أن يضبطوا ذلك ويتفقدوا أحوال أهل الفقر والمسكنة ليعطوا كل ذي حق حقا. جواب. يقول النخعي إذا كانت الزكاة قليلة جاء صرفها إلى صنف واحد وإلا وجب استيعاب الأصناف. ويقول أبو ثور وأبو عبيد إن أخرجها الإمام وجب الاستيعاب وإن أخرجها المالك جاز أن يجعلها في صنف واحد. جواب. يقول إذا حصر المستحقون وفى بهم مال لزم تعميمهم وإلا لم يجب ولم يندب. لكن ذكرنا ما ذكره المالكية واستحبه الحنابلة من ندب الاستيعاب خروجا من الخلاف. لكن لزموا ثلاثة من كل صنف فتجب التسوية بين أصناف غير العامل. فالعامل مقدم لأنه الذي يسعى وهو الذي ينفق ولا تجب التسوية بين أحد الصنف إلا أن يقسم الإمام وتتساوى الحاجات. فإذا تولاها الإمام كان الأمر منوط برقبته وعليه أن يستوعب الرعية الذين عنده ويراهم بمقدار حوائجهم فتجب التسوية حينئذ ولا يؤخذ بوصفين في حالة واحدة كما قاله ابن حجر وخالفه الرافعي والشربيني. كيف؟ قال أنا مسكين مرحبا ما أنا غارم مرحبا ما أنا بخرج الغزو هاتوا لي قسم من هذا وقسم من هذا قسم من هذا حول ولا قوة إلا بالله تأخذ لك من واحد من الأصناف نعطيك من سهم واحد من هذه الأصناف. قال ولا يؤخذ بوصفين في حالة واحدة كما قال ابن حجر وخلفه الرافعي والشربيني. واختار جماعة من أئمتنا جواز صرف الفطرة إلى 3 مساكين وغيره من المستحقين ولا يجزئ بعدين نقل الزكاة. يتكلم على نقل الزكاة من بلد إلى بلد. إذن فالعامل على الزكاة يعطى بمقدار أجرته والبقية بحسب الحصص توزع على الأصناف، ثم لا يسوى بين الآحاد من كل صنف، إنما مقدار الحاجة خصوصا إذا وزعها الحاكم سواء. ولكن يقول الحنفية والمالكية أنه يقدم المدين على الفقير لأن حاجة المدين أشد، ويقول المالكية يندب إيثار المضطر على غيره، ويقول الحنابلة النظر إلى الحاجة مع القرابة يقدم الأحوج فالأحوج استحبابا، ويقول الشافعية أن اسمه العاملين عليها أجرتهم مربوطة بها فتقدم. طيب لا إله إلا الله. فإذا أخذ الزكاة مستحق لا في وصف، بعدين زال عنه ذلك الوصف، ها، وهي في يده. يقول إذا كان وقت الأخذ كان من أهلها انتهى خلاص، لا بأس بعد ذلك طرى عليه ما أخرجه عن هذا الوصف، ولكنه بعد ما استلم الزكاة وهو من أهلها فلا إشكال فيه، ها، أيوة، لا إله إلا الله. ولبعض الأئمة بعد ذلك في ذلك نظر، ها، فمنهم المكاتب. إذا عجز عن أداء الكتاب ويرجع إلى عند الله خلاص المال إلا أن سيده، فيسترد ما أخذ على الأصح عند الشافعية. وكذلك في رواية عند الحنابلة يقول إذا مات قبل أن يعتق أو عجز عن الوفاة فلم يعتق فيسترد ما أعطي، لأنه أعطوك من شأن تتخلص من الرق، لأنه خلاص هذا الغرض روح عجزت عن الكتابة وآثرت الرق فرد ما أخذته من الزكاة باسم ذلك سوا. ويقول الحنفية كما هو في رواية عند الحنابلة خلاص يرجع إلى سيده المال، ما دام عجز عن الكتابة يرجع ما أنت ومن ملكت لسيدك رجع لك ولو أخذته من الزكاة. طيب أما المالكية فقد تقدم أنهم ما يرون الصرف للمكاتبين أصلا. وكذلك الغارم أخذ زكاة وبعدين قبل أن يسلمها للأهل الدين جاله مال واغتنى أو أبرأوه أصحاب الدين قال مسامح قبل ما يسلمها إليه، مو قد أخذ زكاة، استغنى قبل دفعها في دينه. وكذلك قال ان الائمه ما قال تنزع عنه او ابرئ او قضاء من الزكاه وزاد او قضاه عنه غيره قبل ما يقضيه واخذها بسهم من سهم الغارمين، فيقول المالكيه تنزع عنه، وهو الاصح ايضا عند الشافعيه والحنابله إلا أن يكون فقيرا. يقول خلاص هذا الذي أخذته الآن كان بسهم من سهم له من سهم الغارمين، لكن لما قضي عنك الدين أنت أصلا عندك وصف ثاني، أنت فقير أو مسكين، شلوا لك بالوصف الثاني الذي عندك فيكون من هذا الوصف، لأن هذا الوصف لم يخرج عنك فلم تزل في دائرة أهل الزكاة. هكذا لا إله إلا الله. وكذلك واحد قال يا بن نروح بنقاتل أعداء الله الصادين عن سبيل الله من الكفار المحاربين خذ من الزكاة بالضبط. قال لا عندنا كتابة من الحكومة ولا غيرها متبرعين خذ. بعدين السنة دي ما بنروح الجهات بعد ما أخذ قال ما عاد بيخرج حوله ولا قلت البلاد ها أخذ الزكاة للغزو وقعد في البيت حقه بعدين قال أخذت منه قلت تعال لهنا يا كذاب هذا ما هو ما أعطي لك إلا بهذا الوصف والوصف ذا انقطع عنك يرد استرد منه تخرج منه وهكذا. بل قال الشافعية والحنابلة لو خرج للغزو ولكن عاد دون أن يقاتل مع قرب العدو أيضا تؤخذ منه. وهكذا الذي أراد أن يسافر قلنا له خذ يا ابن السبيل قال مقدار ما يوصله خذوا خلاص ما عاد بنسافر حببنا نجلس في البلاد هذه وكنت أخذت من شان السفر والآن قلت نجلس في المكان. فإذا لم يكن عنده وصف آخر يبيح له الزكاة استرد منه ورجع هذا حق أبناء السبيل رجع خلاه يعطونها ابن سبيل غيرك. ثم يتحدث عن نقل الزكاة ولا يجزئ نقل الزكاة من بلد إلى بلد وسمعنا ما ذكر فيها من الجواب المطول يأتي إن شاء الله معنا. رزقنا الله زكاة قلوبنا ونفوسنا وعقولنا ورقانا مراقي أهل قربه من الصادقين في مودته وحبه وأثبتنا في حزبه واجعلنا من أهل حسن النظر فيما يرضيه عنهم ووقانا شرور الأنفس سيئات الأعمال ورزقنا العبودية المحضة الخالصة تولنا بمه وأهله في جميع شؤوننا الظاهرة والباطنة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة.